الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم القيامة الذي يفصل الله عز وجل فيه بين الخلق، يفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، ويفصل بين الظالم والمظلوم، ويجازي كل واحد على عمله، كان ميقاتا مؤقتا بوقت حدده الله عز وجل لا يتقدم ولا يتأخر. ذلك الوقت هو نهاية الدنيا وابتداء الآخرة. يبتدئ ذلك بالنفخ في الصور، حيث يموت من على الأرض من الأحياء إلا من شاء الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ينفخ النفخة الثانية فيقومون أحياء، وذلك قوله تبارك وتعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ينفخ في القرن، ينفخ فيه الملك فيقومون من قبورهم ويأتون جماعات، تلو جماعات، كل جماعة يتقدمهم نبيهم. وفتحت السماء فكانت أبوابا، تتغير أحوال هذا العالم العلوي والسفلي، فتتشقق السماء وتتصدع وتنفطر، فتبدو للناظر تلك الصدوع والشقوق على أنها أبواب. وسيرت الجبال فكانت سرابا، تدك الجبال حتى تصير كالعهن المنفوش، ثم بعد ذلك ينسفها الله تبارك وتعالى فتصير هباء، فتكون خبرا بعد عين لا أثر لها، وإنما تصير كالسراب الذي لا حقيقة له. إن جهنم كانت مرصادا، جهنم اسم من أسماء النار، إما لسوادها وظلمتها أو لغير ذلك، كانت مرصادا تترقب من يلقى فيها، قد هيئت وأعدت للكافرين، فهي موجودة خلقها الله تبارك وتعالى تنتظر هؤلاء الكفار وتترقب مجيئهم، كما أن الله تبارك وتعالى جعل طريق الناس عليها في الجسر الذي يضرب على النار، فتترقب هؤلاء الذين يمرون، فمن ناج ومن هاو ومكردس، كما أن هؤلاء الملائكة الغلاظ الشداد الذين جعلهم الله عز وجل خزنة للنار، يرصدونها ويرصدون من فيها من هؤلاء الكافرين. للطاغين مآبا، هي مرجع ومصير لهؤلاء الذين جاوزوا الحد وتعدوا على حقوق الله عز وجل وطاعته، وصاروا محادين له لابثين فيها أحقابا. يبقون فيها الدهور الطويلة المتتابعة التي لا انقضاء لها، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يجدون ما يخفف عنهم حرها، لا مما يبرد الأجسام في ظاهرها من الهواء ونحوه، ولا يجدون أيضا شرابا يبرد بواطنهم، إنما يجدون الحميم والغساق. فالحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصب على ظواهرهم، وكذلك أيضا يشربونه ويتجرعونه فيصهر أجوافهم، كما يعذبون بالنوع الآخر من العذاب المتناهي في برده المتناهي في نتنه، مما لا تستسيغه النفوس بحال من الأحوال مما يسيل من عصارة أهل النار. وغساقة جزاء وفاقا، هذا كله ليس بظلم من الله تبارك وتعالى لهؤلاء، إنما هو جزاء يوافق ما جنوا وما قارفوا وما كانوا عليه في دنياهم من العمل. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، كانوا لا يخافون الحساب ولا يرتقبون الجزاء ولا ينتظرون ثواب الله تبارك وتعالى لأهل طاعته، فهم على أسوأ الأحوال في أعمالهم وأحوالهم، وكذبوا بآياتنا كذابا، كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى المتلوة والمشاهدة، مما أظهره الله عز وجل على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا لدعوتهم بالمعجزات الباهرة والبراهين الساطعة، فكذبوا بذلك جميعا، كذبوا بالقرآن وبكتب الله عز وجل، كما كذبوا أيضا بما ظهر على أيدي الرسل مصدقا لهم ولدعواهم النبوة من البراهين الساطعة التي لا تدع في الحق لبسا. وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء قد أثبته الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ، ويدخل في ذلك أعمال العباد، كما أن الله عز وجل جعل عليهم الحفظة الكاتبين الذين يكتبون الدقيق والجليل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. يقول تعالى مخبرا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم، فقال تعالى: إن للمتقين مفازا. قال ابن عباس والضحاك: متنزها. وقال مجاهد وقتادة: فازوا فنجوا من النار. والأظهر هاهنا قول ابن عباس، لأنه قال بعده حدائق، والحدائق البساتين من النخيل وغيرها.
نعم. قوله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا، هذا على عادة القرآن في الجمع بين ما يوجب الخوف والرجاء، فإذا ذكر العذاب وحال أهل النار ذكر معه الجزاء لأهل الطاعة والإيمان، ذكر ما يرغب بطاعته، فيكون العبد في حال بين الخوف والرجاء وهما كالجناحين للطائر لا يطير إلا بهما. فقال هنا: إن للمتقين مفازا. قال ابن عباس والضحاك متنزها. المفاز ليس معناه في اللغة المتنزه، ولكن معناه الحقيقي المفاز مصدر، فاز مفازا وفوزا بمعنى الفوز، مفازا بمعنى الفوز، والفوز في حقيقته هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. تقول فلان فاز، الفائز هو فلان، كالفلاح، فإن الفلاح وتحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب. تقول المفلحون، فلان مفلح، أفلح فلان، بمعنى حصل مطلوبه ونجا مما يخاف ويحاذر. فهنا المفاز هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب كما يقول أبو جعفر بن جرير رحمه الله، وهذا معناه في الأصل. ويمكن أن يكون كما يقول بعضهم مكان للفوز، إن للمتقين مفازا مكان للفوز. وين مكان الفوز؟ أين يوجد؟ الجنة التي ذكر الله عز وجل صفة بعض النعيم الذي يكون فيها: حدائق وأعناب. فهنا الحدائق التي ذكرها الله عز وجل والأعناب وما إلى ذلك بعد المفاز، هذا كأنه تفسير، بل هو تفسير لهذا المفاز. ولهذا قال هنا ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك متنزها. هذا من كيف فسر؟ فسر بالمعنى ولم يفسر على اللفظ، يعني في المعنى الظاهر، والتفسير يأتي على المعنى ويأتي على اللفظ، ولا إشكال في هذا. يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما أو الضحاك هؤلاء هم أهل اللغة ويفهمون معنى المفاز والفوز، ولكنه يطوي لك المعنى الظاهر ليوصلك إلى المعنى المراد مباشرة: حدائق وأعناب. فالحدائق والأعناب هذا هو المتنزه، أشياء، مواضع، أماكن، محال تكون بهجة للنفوس تطرب لرؤيتها والنظر فيها، فتنفسح النفس وينشرح الصدر، كما هو معلوم الناس إذا أرادوا الترويح فإنهم يذهبون للمتنزهات، الأماكن التي يكون فيها من الجمال والخضرة والمياه السارحة وما إلى ذلك، فهذه أشياء تجذب النفوس كما هو معلوم، والناس إذا تسامعوا بها قصدوها من أقاصي الدنيا، مع أنها لا تساوي شيئا بالنسبة لما أعد الله عز وجل لأهل النعيم. يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب، ومضى الحديث عن شجرة طوبى: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. 100 عام قلنا كم تحتاج من الأوقات بالطائرة حتى تقطع، هذه أكبر من الدنيا. قلنا بأن الكرة الأرضية بكاملها لو علقت بغصن من أغصانها فهي لربما لا تساوي خردلة بالنسبة لهذه الشجرة. إذن ما مقدار الأنهار، ما مقدار القصور، ما مقدار كذا؟ فالجنة شيء لا يقادر في عظمته وسعته وبهجته. فهنا قال: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. فالحدائق هنا بدل من المفاز، إما بدل اشتمال باعتبار أن هذا المفاز مشتمل على أشياء منها الحدائق والأعناب، ويمكن أن يكون بدل كل من كل على سبيل المبالغة، ولا لا شك أن الجنة ليست فقط حدائق وأعناب وإنما فيها أشياء أخرى من الأنهار والقصور والحور والولدان وما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا قلنا بأن ذلك من قبيل بدل الكل من الكل فيكون ذلك على سبيل المبالغة، يعني بجعل نفس هذه الأشياء مفازة. ابن جرير رحمه الله يقول: كأنه قيل إن للمتقين ظفرا بما طلبوا من حدائق وأعناب، باعتبار أنه فسر المفاز بالظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. إن للمتقين مفازا ظفرا بما أملوه ورجوه من الحدائق والأعناب، حدائق وأعناب. وهنا الحدائق يقول البساتين من النخيل وغيرها، هي ليس كل بستان يقال له حديقة، إنما البستان الذي عليه حائط يحدق به لإحداق الحيطان بها يقال لها حديقة. البستان لا يلزم أن يكون عليه حائط، والحديقة لابد من وجود ما يحيط بها، فلهذه الإحاطة سميت حديقة، يعني سواء هذا الحائط كان من جدار أو كان من أشجار تحفها من جميع الجوانب تكون بمثابة الحاجز أو السور أو الجدار أو نحو ذلك، حدائق وأعناب. وذكر الأعناب وهي من جملة الحدائق لأنها من أطيب الثمار والأشجار وأنفعها وأحسنها، وإلا ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله عز وجل يقول كما مضى في سورة البقرة: نعم، وأتوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، على القولين أتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا، يعني يشبه الذي قبله، فهم يظنون أن هذا الذي أتانا من النعيم والثمار قبل قليل ولكنه يختلف في طعمه وإن تشابه في ظاهره. وبعضهم يقول وأتوا به متشابها يشبه الثمر الذي في الدنيا من حيث الهيئة، لا الحجم ولا الطعم ولا الحقيقة، يعني يعرف أن هذه رمانة وأن هذه عنب وأن هذه كذا وهذه كذا، يعني يعرفها إذا رآها من هيئتها على الهيئة التي في الدنيا، لكن لا تكون بحال من الأحوال بحجم التي في الدنيا، التي في الدنيا لا شيء. الرمان الذي في الدنيا يمكن يقارن في الرمان الذي في الآخرة، العنب الذي في الدنيا يقارن في العنب الذي في الآخرة، لا 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 شيء، لا شيء، لا من حيث الهيئة ولا من حيث الحقيقة ولا من حيث الطعم. والله المستعان. حدائق وأعناب، وليس ذلك فقط، وإنما ذكر هذه وهي بعض نعيم أهل الجنة، ولهذا لا تجد في القرآن تكرارا. نعيم الجنة ذكره الله عز وجل في مواضع كثيرة من القرآن، ولكنه في كل موضع يذكر طرفا منه مما يناسب المقام، فذكر الطلح المنضود والماء المسكوب والفاكهة الكثيرة التي لا يحصل لها انقطاع، لا مقطوعة ولا ممنوعة، ما لها مواسم معينة يقال هذا بالصيف وهذا بالشتاء وهذا النوع انتهى الآن سيأتي بعد 6 أشهر، ولا يمنع منهم شيء من هذا النعيم، يقال هذا ليس لكم، هذا للفئة الفلانية وهذا لزيد وهذا لعمر وهذا حجزه فلان وهذا لا 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 يوجد شيء من هذا. كل هذا النعيم. ولهذا قال الله عز وجل: ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كل ما تشتهيه النفوس. ولهم فيها أيضا أكثر من هذا كما في الآية الأخرى: ولهم فيها ما يدعون. يدعون كما سبق، بعضهم يقول معناه كل ما ادعى شيئا فهو له، وبعضهم يقول كل ما يطلبون، كل ما يدعو يأتيه. نعم.
أحسن الله إليك. وأعنابا وكواعب أترابا، أي وحورا كواعب. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: كواعب أي نواهد، يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار.
أن ثديهن،
أحسن الله إليك، أن ثديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكارا عربا أترابا في أي في سن واحد، كما تقدم بيانه في سورة الواقعة.
نعم. كواعب نواهد، يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلين، هذا أيضا الذي قاله ابن جرير، وهكذا في معنى أترابا يعني في سن واحدة. كواعب يعني امرأة كعاب، يعني قد تفلك ثديها وصار ذلك كالكعب في صدورهن. والعرب تشبه ذلك كثيرا بالكعب، كما تشبهه أيضا بأمور أخرى. على كل حال يذكرونها كثيرا في أشعارهم، وذلك من أبلغ الأوصاف في الجمال عند العرب والعجم. والضحاك فسره بالعذارة كواعب أترابا، وليس ذلك من قبيل التفسير على اللفظ، لكن العذارة على كل حال مظنة لذلك ففسره به. ولكن المعنى كواعب أي قد تفلك ثديها، هذا هو المراد، والله تعالى أعلم. كواعب أترابا في سن متقاربة أو في سن واحدة من الشباب، ليست متراهلة كبيرة قد ذبلت وترهلت حتى صارت في هيئة وحال لا تنجذب إليها النفوس، وهي في هذا السن، هن في هذا السن المتقارب، وذلك أبلغ بالنعيم، لأن التفاوت في السن لا شك أنه يظهر شيئا من النقص، فالتي أصغر تكون النفوس إليها أكثر جاذبية، وتلك التي هي أكبر لربما أيضا تتأذى بذلك ويكون نقيصة في حقها. المرأة في الدنيا تعد الأيام، وإن كانت غير متزوجة الناس يعدون لها الأيام، كم عمرها، وتتمنى ألا تتجاوز 28 بحال من الأحوال على أقصى وأسوأ الاحتمالات، ولكن الشمس لا تتوقف. وانظر إلى أجمل نساء الدنيا قبل قرن من الزمان، إما أنها وهو الغالب تحت التراب، قد تفسخت عظامها من لحمها وتلاشت واضمحلت، أو أنها في حال من الهرم والشيخوخة لا يمكن أن تقبل عليها النفوس أو أن تنجذب إليها. هذه هي الحياة. ولهذا الله تبارك وتعالى ذكر القواعد من النساء: أولئي لم يكن كذلك في مقتبل العمر، وإنما صرنا إليه، فهي قعدت عن النكاح وعن الولادة والحمل، فهي لا ترجي نكاحا ولا ينظر إليها أحد من هذه الجهة، فهذه رفع الله عنها الحرج أن تضع ثيابها غير متبرجة بزينة، يعني تلبس ثياب واسعة ولا يلزم أن تلبس العباءة مثلا، أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. لماذا؟
لأن النفوس ما عاد تلتفت وتتطلع إلى نكاحها. مش كلام ابن القيم صفحة 247. ابن القيم أطال في وصف الجنة في آخر النونية وذكر أشياء كثيرة في وصفها، وصف الحور العين ونساء أهل الجنة. نعم تفضل.
قوله تعالى: إن للمتقين مفازا
وكواعب أترابا. نعم.
إن المتقين مفازا حدائق وعنب وكواعب أترابا. الكواعب جمع كاعب وهي الناهد، قال قتادة ومجاهد والمفسرون، قال الكلبي: هن الفلكات اللواتي تكعب ثديهن وتفلكن. وأصل
مو بالفلكات، الفلكة اللي يضرب بها، ضربه فلكة، وإنما الفلكات
كسر.
قد تفلك إيه؟ تفلك كسر. ثديها.
نعم. هو الشيخ المقصود حضرتك الله اللي يغزل فيه،
كيف
الذي يغزل فيكم فيه الغزل هذا الدائري؟
ما هو
الفلكات هذا؟
فلكات،
لا أقصد في تشفي.
هو هذا أصل هذه المادة الفاء واللام والكاف من الاستدارة.
أحسن الله إليك. هن الفلكات اللواتي تكعب ثديهن وتفلكن. وأصل اللفظة من الاستدارة، والمراد أن ثديهن نواهد كالرمان، ليست متدلية إلى أسفل، ويسمين نواهد وكواعب.
نعم نعم، ما تحتاج عمليات تجميل ولا سيليكون ولا شيء. دائما في سن الشباب وفي سن النضارة وفي سن الكواعب أترابا، هذا النعيم الذي ينبغي أن تسمو الهمم لطلبه ويجد العاملون في تحصيله، لا متاع الحياة الدنيا وحطامها. ولو تأملت سعي الناس، عامة الناس في هذه الدنيا، من الدراسة من أولها إلى آخرها والعمل وإلى آخره، وسألتهم لماذا تعملون، لا يذكرون سوى شيئين: الأول أن يعيش ويأكل، الثاني يتزوج، يعني بين البطن والفرج كل اللي ترون من الأعمال والمصانع والورش والعمال والدراسة، إلا من رحم الله عز وجل، وقليل ما هم اللي له همة أعلى من ذلك. لكن عامة الناس من أجل يتزوج ويأكل، وماذا يحصل من مجرد الأكل والنكاح؟ لا يمكن أن يحصل بذلك رفعة ولا سمو، وإنما هو متاع قليل ثم بعد ذلك يتلاشى. وإذا تقدم به العمر أصبح في حال لا يطيق فيها النكاح، ويتكدر ويتنغص بأدنى ما يأكل، فيضعف عن هذا وهذا. والنكاح والطعام هما الأطيبان عند العرب، هذا في ملاذ الدنيا ومتعها، ولكن الحياة لم توجد من أجل هذا، وإنما: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا أن تتهافت النفوس ويكون الهدف والغاية هو تحصيل هذين الأمرين الفانيين المتكدرين المتغيرين، وهما أسرع الأشياء تغيرا وتكدرا. ولو تأمل العاقل في هذا لعرف حقيقة ذلك. قضاء الأرب تلاشى ويضمحل بلحظات، والطعام إنما يستسيغه بلحظات حينما يأكل يمضغه فقط وقت المضغ، ثم لا يجد له بعد ذلك طعما إذا أكله. ثم لا تجدون الآن لذة مما أكلتم في البارحة أو تسحرتم عليه، هل أحد منكم يجد لذة لشيء من هذا؟ الجواب لا. أصحاب أعظم اللذات من هذه اللذات الفانية، هل يجدون منها الآن شيء؟ أبدا. إذن دع معصية الله عز وجل، فإنما الحياة صبر ساعة، هذه اللذة تفنى وتزول، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. تفنى اللذات من المطعوم والمشروب والمنكوح والملبوس وكل شيء، ويبقى العمل. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى: وكأسا دهاقا، قال ابن عباس: مملوءة متتابعة، وقال عكرمة: صافية، وقال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: دهاقا الملأ المترعة.
نعم، هذا من ألوان النعيم، حدائق، بساتين في غاية النضارة والحسن، بأحسن رونق وأجمل صورة. نعم، وزوجات في غاية الجمال كواعب في سن متقاربة، وكأسا صافية متتابعة مملوءة. هذه الكأس وصفها هنا بقوله دهاقة. الكأس بعض أهل العلم يقولون لا يقال لها كأس إلا إذا كانت إلا إذا كان فيها الشراب، وبعضهم يقيده يقول إنما يقال لها كأس هكذا إذا كان فيها شراب الخمر. قال على أهل الكؤوس أن يأمر بعضهم بعضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. نعم، يقول وكأسا شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، يقصد كأس من الخمر. فالكأس إذا أطلقت عند العرب فالغالب أنهم يقصدون بها الخمر، ولهذا فسره بعض السلف هنا بالخمر. وكأسا دهاقا، الدهاقا يقول هنا عن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد ملأ مترعة، وقال ابن عباس مملوءة متتابعة. ملأ مترعة بمعنى يعني أنها ممتلئة، لكن الزيادة في كلام ابن عباس رضي الله عنهما متتابعة. نعم، وهنا أيضا بعض السلف قال بأنها صافية. نعم، بعضهم يقول صافية يعني لا كدر فيها، تكون في غاية الصفاء. الخمر التي تكون في الدنيا تكون كدرة اللون عادة، واللون في الخمر والطعم فيها والأثر هو المعيار في جودتها ولذتها. ولهذا نقل عن عكرمة هنا وقال به زيد بن أسلم أيضا صافية. وإن كان التفسير بهذا يعني صافية ليس من معنى دهاقة، ولكن كأنه ذكره من جملة الأوصاف التي تكون معلومة في خمر الجنة، وإلا ليس معنى ذلك، ليس هذا معنى دهاقة، إنما معنى دهاقة يعني مملوءة متتابعة بهذين الوصفين. إذا كانت ملأة ومتتابعة فهذا هو الدهاق. وبهذا فسره بالامتلاء جماعة مثل سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد. ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت العباس يقول اسقنا وادهق لنا، هذا من قبيل التفسير بكلام العرب باللغة، اسقنا وادهق لنا. ما معنى اسقنا وادهق؟ ادهق لنا يعني املأ الكأس، فهنا فسرت بمعنى ملأ ملأ، يعني لا يصب لهم في قاع الكأس يشربون شيئا يسيرا قليلا، وإنما يشربونها ملأ ومتتابعة، لأنها لا أثر لها كما هو الحال بالنسبة لخمر الدنيا. خمر الدنيا سيئة لها أثار تسكر، يصاب بسببها بالصداع، ولهذا نفى الله ذلك عن خمر الجنة، لا يصدعون عنها، كما لا يحصل لهم أيضا ذهاب العقول. نعم، تفضل.
السلام عليكم. قلت قول مجاهد والحسن وابن زيد ولا زيد بن أسلم؟
كيف؟
ذكرت الأقوال قلت وزيد بن أسلم، المراد هي بن زيد ولا زيد بن أسلم؟
هنا يقول وقال عكرمة صافية، قلت وزيد قلت ابن أسلم. أسلم عكرمة وزيد ابن أسلم،
ابن زيد أم زيد بن أسلم؟
كيف؟
أقول تقصد زيد بن أسلم أم ابن زيد؟
زيد ابن أسلم.
أحسن الله عليك.
نعم كيف؟ ابن زيد هناك قال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد دهاقة ملأ مترعة، هذا اللي تقصد؟ لا أنا أقول صافية. نعم
أحسن الله عليك. أحسن الله إليك. وقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا كقوله لا لغو فيها ولا تأثيم، أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم كذب، بل هي دار السلام وكل ما فيها سالم من النقص.
نعم الضمير لا لغو فيها، الأرجح أنه يعود إلى الجنة، وبعضهم يقول يعود إلى الخمر، لأن الخمر في الدنيا مجالس الخمر صلى الله العافية مليئة باللغو والسب والشتم والهذيان، فتخليط لأن العقول تذهب. وذكرت قديما في بعض المناسبات كيف أن بعض أهل الجاهلية حرم على نفسه الخمر لهذه الآثار، وذكر العلماء مثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في بعض المواضع من تفسيره، ليس في هذا الموضع وإنما أظن عند قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ذكره أظنه هناك أو ذكر في العذب النمير. على كل حال ذكر حال رجل كان عزكم الله سكر، ثم صار يتوضأ ببوله يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم قال الحمد لله الذي جعل الصلاة نورا والماء طهورا، وآخر أفاق وهو ساقط واقع على الأرض، فسأل أهله ما الذي أوقعني هنا؟ قالوا طول الليل وأنت تقفز تريد أن تمسك القمر، فتعب ثم سقط، لما أفاق عرف حاله أو عرف بها، طول الليل يريد أن يمسك القمر. فهذه أثار الخمر. وحمزة رضي الله عنه تعرفون لما سكر ونحر الجزور وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي رضي الله عنه كان صاحب الجزور، نعم كانت ناضحا له، فشق كلاها وتركها للناس يأخذون من لحمها، نعم، وقال هل أنتم، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلي رضي الله عنه، هل أنتم إلا أعبد لأبي؟ نعم، وهو في حال السكر. وفي عصرنا هذا أحد الذين تابوا من شرب الخمر صورته امرأته وهو يستفرغ بعد ما شرب الخمر ويلعق أعزكم الله هذا الأذى، فلما رآه تاب أعرف أن هذه لا تجر إلى خير. فهنا قوله لا يسمعون فيها لغوا، بعضهم يقول في الخمر يعني في مجالسها عند شربها، والأرجح أنهم لا يسمعون في الجنة، وهذا أعم من الذي قبله ويتضمنه، يعني إذا كانوا لا يسمعون في الجنة لغوا لا في مجالس الخمر ولا في غيرها، هم لا يسمعون فيها اللغو لأن الجنة بعيدة عن اللغو. وهذا ذكره الله عز وجل في سياق ذكر نعيم الجنة، فدل على أن اللغو أنه خلاف النعيم، وأن مجالس اللغو أنها من الشقاء، ينبغي للعاقل أن يحترز منها وأن يتجنبها وأن يتجنب أهلها. واللغو هو الكلام الباطل، فكل كلام باطل فهو لغو، فالجنة لا تسمع فيها إلا أطايب الكلام، فمن أراد السعادة والراحة والنعيم في الدنيا فإن من موجبات هذا النعيم أن يراعي ويلاحظ المجالس التي يجلس فيها، والمجلس إذا طال كان للشيطان في الغالب كان للشيطان نصيب فيه، ولهذا لا داعي للمجالس الطويلة أو المجالس الكثيرة التي يجتمع فيها الناس، لربما بعضهم يجتمعون كل ليلة ويفتخرون أنهم منذ 25 سنة وهم يجتمعون كل ليلة. كل ليلة على ماذا؟ على ماذا يجتمعون؟ على لغو في الغالب، فيكون المجلس بقدر الحاجة ثم بعد ذلك يتفرقون، وإلا بعد ذلك يبدأ يحضر الشيطان فيبحثون عن شيء يقولونه لا يجدون، فيبدأ بعضهم يعلق على بعض ليقضي الوقت، نعم، ويتكلم بكلام لا حقيقة له أو يبحث عن أمور لا تعنيه فيتكلم بها. ومن ثم فإن اللغو سواء كان مكتوبا أو كان يعني كان مقروءا أو كان مسموعا لا شك أن هذا من المنغصات، وينبغي على المؤمن أن يحترز من ذلك جميعا. ونحن في كثير من الأحيان نجني على أنفسنا بحيث أن الإنسان أحيانا يعمد إلى بؤر اللغو فيذهب إليها ويقول أريد أن أعرف، أما أنه يرغب بسماع كلامهم أو يقول لأعرف ماذا يقولون، ثم يتنغص ويتكدر. يعني هذه الأماكن هذه أو هؤلاء الذين يكتبون لا سيما اللغو الذي يكون بأسوأ صوره وأشكاله ممن يقدحون في الدين وفي ثوابته وبأهل الإيمان وما إلى ذلك، هذه جيفة منتنة، فيعمد إلى صفحة هذا أو يضيفه عنده فيكون كالجيفة التي يقلبها ويزداد النتا، كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، هو أعزكم الله مثل الكنيف الذي يحرثه. فما حاجتك لهذا أصلا؟ فلا تفتح نافذة من نتن ثم بعد ذلك تقرأ ما يكتبه هؤلاء وتتابع، تجد الإنسان يضيف جامع من هؤلاء الغواة ثم يقرأ كل ما يتقيأون به، هذا غير صحيح. ثم بعد ذلك يتكدر ويتنغص ويكتئب ويكون هو الذي قد جنى على نفسه بهذا. لا، اقرأ المفرحات، اقرأ الأشياء التي تشرح الصدر، اشتغل بالأمور النافعة. أما هؤلاء فهم حزب الشيطان وجنوده، فلماذا تتابع كل ما يصدر عنهم وكل ما يكتبون وكل ما يقولون تقرأه مفصلا؟ فيصل ذلك إلى قلبك إما بشبهة وإما بضيق وكآبة وكدر، لا تسلم إلا إذا كان إنسان قلبه من حجر لا يتأثر. فلا حاجة لمثل هذا، أعرض عنهم وقل سلام، اشتغل بما ينفع، اشتغل بما يرفع، اشتغل بما يبعث الأمل ويفسحه أمامك وما يقوي النفوس ويقوي القلوب. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله جزاء من ربك عطاء حسابا،
عفوا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، قال هذا كقوله لا لغو فيها ولا تأثيم. لا يسمعون فيها لغوا، الضمير يسمعون فيها لغوا إما أن يرجع إلى الجنة أو يرجع إلى الخمر، وإذا قلنا يرجع إلى الجنة فيدخل فيه القول الذي قبله يعني في مجالس الخمر. ولا كذابا يعني إيش؟ الكذاب يعني لا يكذب بعضهم بعضا كما يقول ابن جرير، يعني لا يسمعون تكذيبا، كذب كذابا وكذب تكذيبا، لا يسمع، لا يكذبه أحد. والتكذيب لا شك أنه يؤلم النفوس ويشق عليها، فليس في الجنة إلا الصدق والحسن بجميع صوره وأشكاله مما يتصل بالمسموع أو المرئي أو المطعوم أو المشموم أو غير ذلك من أنواع الحسن والكمال واللذة والنعيم والسرور والحبور والسعادة، كل هذا. فلا يكذب بعضهم بعضا، إذا كان الإنسان في مجلس كل ما قال شيء كذب وشكك في كلامه، أو كل ما كتب كما يسمونها تغريدة انبرى له سفيه وقذفه بحجر، وكل ما قدم لهم نفيسة من هذه النفائس، فائدة من هذه الفوائد، نصيحة من هذه النصائح، انبر السفهاء. نعم، ما الحاجة لمثل هذا كله وهذا العناء لقوم بهذه المثابة؟ أرح نفسك وأقبل على ما ينفعك، ولا تجد، أقبل على المحال التي لا تجد فيها مثل هذا التكذيب أو هذا التشكيك أو الرمي والتهمة بأمور لا صلة لك بها أو لا حاجة لأن تسمعها، أو والله المستعان. ويبدو أنه جرب لا يقتصر على البعداء ممن تربوا في الشوارع لا يبدو أن كثرة الملابسة والمعافسة أنه أصاب حتى بعض الذين لربما ينتسبون إلى التدين والصلاح ونحو ذلك، وصار النفس عند كثيرين يبدو من هذه الشاكلة، وكثرة المعافسة وكثرة المخالطة بأي نوع من أنواعها لا شك أنها تؤثر، فيتطبع الإنسان بمثل هذا الطبع، فيحتاج أنه لابد يعلق على كل شيء، ولابد أنه يكون له رأي في كل شيء، ولو كان هذا الذي يعلق على كلامه من أهل العلم، ولو كان من أهل الفضل، ولو كان، ويأتي إنسان من أسفه السفهاء ويعلق عليه، والتعليق أحيانا من جهة ثانية هو ما هو فاهم أصلا الكلام، ما هو فاهم ولم يتأهل للفهم أصلا، ما عنده مبادئ يحسن يكتب فيها الإملاء حتى يعلق، لكن لازم يعلق، لابد أن يعلق. فهنا في الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ما في أحد يشكك في كلامه أو أحد يكذبه أو أحد، وهذا لا شك من أعظم النعيم. فاقصد هذه المعاني في الدنيا تنعم. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. وقوله جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه بفضله ومنه وإحسانه ورحمته، عطاء حسابا أي كافيا وافيا شاملا كثيرا. تقول العرب أعطاني فأحسبني أي كفاني، ومنه حسبي الله أي الله كافي.
نعم، هنا ابن كثير رحمه الله جمع المعاني التي يذكرها أهل العلم في تفسير حسابا، قال عطاء جزاء من ربك عطاء حسابا، هذا النعيم الذي أعطاهم إياه جزاء منه على أعمالهم، وهو أيضا كما قال الله عطاء حسابا أعطاهموه بفضله ومنه وإحسانه ورحمته. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، فالعمل مجرد سبب، وإلا فإن رحمة الله عز وجل هي الأصل في ذلك، فإن الأعمال لا تؤهل لدخول الجنة بمجردها، ولكن مع رحمة الله تعالى. قال عطاء حسابا أي كافيا وافيا شاملا كثيرا، فهنا ذكر الكفاية وذكر الكثرة، أعطاني فأحسبني أي كفاني. نعم، ولهذا تجد أن بعضهم كابن قتيبة فسره بالكثرة، عطاء حسابا أي كثيرا، وابن جرير يقول عطاء حسابا أي محاسبة لهم على أعمالهم، محاسبة لهم على أعمالهم. على كل حال، الله عز وجل أعطاهم هذا العطاء الكثير الذي كفاهم به، أعطاهم عطاء كثيرا فكفاهم وأرضاهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما وما بينهما، وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء. قوله تعالى
نعم، يعني هنا قوله رب السماوات والأرض يعود إلى قوله جزاء من ربك، عطاء حسابا من ربك، رب السماوات والأرض، فالأولى مجرورة فجاءت الثانية تابعة لها رب السماوات والأرض. وهذا العطاء والجزاء هو من معاني الربوبية، ولهذا ما قال مثلا عطاء من الله، نعم، وإنما قال من ربك، فإن من معاني الربوبية العطاء والمنع، الجزاء، الحساب. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله تعالى لا يملكون منه خطابا، أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه، كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون.
نعم، هنا لا يملكون منه خطابا، قال لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه، هذا هو المتبادر. وبعضهم يقول لا يملكون أن يسألوا إلا فيما أذن لهم الله تبارك وتعالى، وحمله الكسائي على الشفاعة، لا يملكون منه خطابا، لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه، وهذا كله صحيح، فالله تبارك وتعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، وكذلك أيضا لا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال الله عز وجل يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا يملكون منه خطابا. ابن جرير رحمه الله قال بهذا الذي قال به ابن كثير لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه، وهذا يشمل الشفاعة والسؤال وغير ذلك مما ذكر. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، المراد بالروح هنا هو جبريل، قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك، كما قال عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال مقاتل بن حيان الروح هو أشرف الملائكة وأقرب إلى الرب عز وجل وصاحب الوحي.
على كل حال الأقوال في الروح كثيرة، بعضهم ذكر فيه 8 أقوال، وغالب هؤلاء ينزع بآية، مثلا أن الله سمى القرآن أو الوحي روحا فيقول يوم يقوم الروح يعني القرآن مثلا، وبعضهم يقول أرواح بني آدم، إلى غير ذلك مما لا حاجة إليه. ابن جرير رحمه الله توقف في المعنى وقال إن الله لم يعين واحدا من هذه الأمور. نعم، فيجوز أن يكون المراد كذا، ويجوز أن يكون المراد كذا، ويجوز أن يكون المراد كذا، على عادة ابن جرير رحمه الله. وابن كثير هنا مضى على أن المقصود بالروح هو جبريل صلى الله عليه وسلم، وهو هنا مذكور مع الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، فيكون باعتبار أن جبريل صلى الله عليه وسلم هو أحد من الملائكة وهو الأشرف، فيكون من قبيل عطف العام على الخاص، يوم يقوم الروح والملائكة، فإفراد جبريل صلى الله عليه وسلم لكونه الأشرف من الملائكة عليهم السلام. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، هذا يدل على عظمة هذا اليوم، يعني هؤلاء الملائكة الذين لا يذنبون ولا يعصون الله ما أمرهم، وهم من القرب من الله عز وجل بتلك المثابة، فكيف بأهل الذنوب، كيف بأهل الذنوب؟ إذا كان الملائكة العظام بهذه القوة، أذن لي أن أحدث عن أحد حمل العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام تخفق الطير، هذا ملك واحد، ومع ذلك لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، قال حقا. نعم والله المستعان. نعم تفضل. نعم لحظة. نعم ما ذكر في ثنايا الكلام بس ما علق عليه. أحسنت. طيب على كل حال هذا الموضع خطأ من المختصر وخلاف اختيار ابن كثير، وما ينبغي في الاختصار أن يوجد مثل هذا، وهي مواضع قليلة جدا في هذا الكتاب لا تحط من قدر هذا المختصر، فنحن نتابعه من أوله، وما بقي على إنهائه إلا ما يقرب من جزئين، وهذه المواضع نادرة أو قليلة، ولا يخلو كتاب على كل حال بعد كتاب الله عز وجل. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى إلا من أذن له الرحمن كقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وكما ثبت في الصحيح ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وقوله تعالى وقال صوابا أي حقا، ومن الحق لا إله إلا الله كما قاله أبو صالح وعكرمة.
نعم يعني السلف يفسرون بالمثال، تجدون في كتب التفسير قال صوابا قال لا إله إلا الله، يعني قال حقا ومن هذا الحق لا إله إلا الله، لكن هل المقصود قاله في الآخرة أذن له وقال صوابا، أو المقصود في الدنيا يعني أنه يأذن لأهل الإيمان وأما الكفار فيقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون لا يكلمهم الله؟ يحتمل هذا، أن يكون من يؤذن لهم هم أهل لا إله إلا الله أهل الإيمان بهذا الاعتبار، وليس المقصود أنه قال صوابا يعني قال يوم القيامة لا إله إلا الله، لا، وإنما من أذن له الرحمن وقال صوابا يعني كان على الإيمان قال لا إله إلا الله، يعني في الدنيا يأذن لأهل الإيمان بخلاف الكفار. ويحتمل أن يكون أذن له الرحمن أن يتكلم وقال صوابا في هذا الكلام الذي قاله، ولهذا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يشفع للكافر مثلا، وهذا كأنه أقرب إلى السياق والله أعلم، يعني فيما أذن الله في من أذن الله له بالكلام حينها أن يكون كلامه أيضا صواب، فلا يجترئ أحد على الكلام لا الملائكة ولا غير الملائكة، ولا يتكلم أحد عنده إلا بما يكون حقا وصوابا ويرضاه الله عز وجل، وهذا كله يدل على عظمة الله عز وجل، ويدل على عظمة ذلك اليوم وشدة ما فيه من الأهوال والأوجال، الناس إذا كانوا في مقام خوف شديد ورهبة لا يتكلمون ولا يجرؤ أحد منهم على الكلام. نعم
أحسن الله إليك. وقوله تعالى ذلك اليوم الحق أي الكائن لا محالة.
نعم هذا معنى الحق ثابت، يعني كما يقوله ابن جرير أيضا كما ذكر ابن كثير. نعم
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا وطريقا يهتدي إليه ومنهجا يمر به عليه.
نعم اتخذ إلى ربه مآبا، هذا يوم ثابت حق واقع لا محالة، فليختر الإنسان لنفسه. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، جمع الحافظ بن كثير رحمه الله بين المعنيين، يعني بعضهم يقول مآبا أي مرجعا، وبعض لأن الأوب بمعنى الرجوع، وبعضهم يقول طريقا إلى الله يسلكه ليصل إلى ربه تبارك وتعالى، فجمع الحافظ بين هذين المعنيين. نعم وهما متلازمان على كل حال، يعني هذا الذي يتخذ مرجعا الذي يرجع إلى الله عز وجل يرجع على أي اعتبار؟ بأن يسلك الطريق الموصل إليه. نعم
أحسن الله إليك. وقوله تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يعني يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا لأن كل ما هو آت آت.
نعم إنا أنذرناكم عذابا قريبا قتادة يقول عذاب الدنيا، نعم، ومقاتل يقول يوم بدر. لماذا؟ لأنه ذكر القرب. ابن كثير هنا يقول يوم القيامة. لماذا؟ لأن كل ما هو آت قريب، وهذا هو الأقرب. ولهذا قال بعده، قرينة ترجح هذا القول، يوم ينظر الكافر، ينظر المرء ما قدمت يداه. بعضهم يقول الكافر وبعضهم يقول كل أحد، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم، فهنا يوم ينظر المرء هو هذا اليوم اللي إن أنذرناكم عذابا قريبا. متى هذا العذاب القريب؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. فبعضهم يقول المرء هنا الجميع، لأنه خص الكافر بما بعده، قال ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فكل أحد ينظر ما قدمت يداه. وبعضهم يقول يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعني الكافر، فيتندم ويقول يا ليتني. والظاهر أنه على أعم معانيه، يوم ينظر المرء ما، المؤمن والكافر، البر والفاجر، فحينها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فهذا اليوم ينبأ فيه الإنسان بكل شيء، نبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وأعماله التي عملها في الماضي كما سيأتي، والأعمال التي تركها بعد موته يستن بها، أو مما كان يريد أن يعملها. سيأتي الكلام على الآية إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليك. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أن يعرض عليه جميع أعماله، خيرها وشرها، قديمها وحديثها، كقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا، وكقوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
نعم،
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أن يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا، ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود، وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة. وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا، فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور، حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء، فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها كوني ترابا، فتصير ترابا. فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب. وقد ورد معنى هذا في حديث الصور المشهور، وورد فيه آثار عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهما. آخر تفسير سورة النبأ، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة.
نعم، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هنا العلماء ذكروا فيها أقوالا ثلاثة. بعضهم يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني حينما ينظر إلى الحيوانات بعد ما يقتص بعضها من بعض، فيقول الله لها كوني ترابا، فيتمنى لو أنه يصير إلى هذه الحال، وهذا هو الأرجح الذي دل عليه الحديث والسنة. والقرآن يفسر بالسنة، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، قول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يقوله يوم القيامة إذا رأى الحيوانات يقتص بعضها من بعض ثم تكون ترابا. وبعضهم يقول هذا في البرزخ، يعني يتمنى لو كان ترابا في قبره ولم يبعث، يا ليتني كنت ترابا، وهذا لا يخلو من بعد. قول الثالث أنه بقي على أصله، لأن أصل الإنسان من تراب، يعني أني لم أخلق أصلا. نعم، فالله خلق بني آدم من تراب، فيقول لي يا ليتني كنت ترابا. فعلى كل حال التراب لا شيء، التراب لا شيء، ويذكر الهلاك والبوار والتلف والاضمحلال بهذا، يقال فلان ذهب ترابا، ذهبت ثروته ترابا، صارت ترابا، نعم، وما إلى ذلك، لأن التراب لا شأن له ولا قيمة. فهنا أسوأ حالات الكافر حينما يتمنى أنه كان ترابا، لو كان بمنزلة هذه الحيوانات التي تصير ترابا فتنقشع عنه تلك الحجب وتترحل عنه تلك السكرة التي كان فيها في الدنيا، قد كان في حال من البغي والعتو على الله عز وجل والتمتع بأنواع اللذات والأذى لأهل الإيمان، عند ذلك يتمنى لو كان ترابا. هذه أمور يقصها الله عز وجل ويصفها بأوصاف دقيقة بغاية الدقة، يبين فيها ما يصير إليه الناس وماذا يقولون. فحري بالعاقل أن يتبصر ويتأمل ويقف عندها وينظر ويعرض نفسه على هذه الأوصاف، فهذا حقيقة التدبر للقرآن، حقيقة التدبر وفهم المعاني لا شك أنه طريق إلى هذا التدبر. وليس من لازم التدبر أن الإنسان يبحث عن معاني غريبة يرفع الناس إليها أبصارهم، يستنتج استنتاجات ولفتات وبالمناقيش بحيث أنها تكون ملفتة للأنظار يرفع الناس إليها أبصارهم، ليس هذا هو، ليس التدبر محصورا في هذا كما يظنه بعض الناس فيتتبعون ويبحثون عن أشياء غريبة ثم أحيانا يأتون بأشياء غير صحيحة متكلفة لا يحتملها اللفظ. لا، تدبر يقرأ الإنسان هذا ويعرض نفسه على هذه الأمور، كيف سيكون حاله، ماذا يتمنى في الآخرة، على أي وصف سيكون قدومه على الله عز وجل، هؤلاء يتمنون ماذا، وهؤلاء في أي حال، وأولئك الكفار ما مصيرهم، ما مآلهم، هذا العذاب، هذا هؤلاء يتبرؤون من أقرب الناس إليهم، يفر المرء من أقرب الناس إليه، يعني أوضاع خوف شديد، رهبة عظيمة، لا يستطيع أحد أن يتكلم. فلا بد أن يكون عند الإنسان من العمل ما يسعفه، في الآخرة دار لا تصلح للمفاليس، ورمضان موسم كبير عظيم للتقرب إلى الله عز وجل، فلا يضيع بهذه الأجهزة والوسائل والوسائط التي تسرق الأوقات، خذوا منها إجازة وتفرغوا لما يحصل به الرفعة والنفع والمنزلة عند الله تبارك وتعالى. وليحذر الإنسان كل ما يبطل الأعمال، وإن كثرت التفات إلى المخلوقين والرياء والسمعة وما إلى ذلك هذه تتلف أعماله. نعم، عندكم سؤال؟ هنا الترجيح اللي ذكره المختصر عن ابن كثير، نعم، في قوله تفضل، اي نعم، يوم يقوم الروح، المختصر قال الروح وجبريل، والذي في الأصل تفسير ابن كثير قال الأشبه أنهم بنو آدم، يعني يقوم الملائكة والناس. هذا الأخ يقول ما الحكمة في سن 33؟ أنا ما قلت 33، لكن على كل حال سن 33 باعتبار أنه سن النضارة اكتمال الشباب، فيكون في حال من كأحسن ما يكون النضج والكمال في هذا السن، لكن لا يقاس هذا بالنسبة للدنيا، لا يقاس بالنسبة للدنيا. يعني المرأة إذا بلغت سن 33 ليست كالتي في 17 من عمرها، لكن الجنة شيء آخر يختلف تماما. بس أنا أريد أن أتأكد، هل ثبت في شيء من الأحاديث سن 33؟ ثبت؟ شو الحديث؟ حسن الألباني 33، نعم. فلا يقاس هذا في الدنيا، واضح؟ لا يقاس في الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم.